يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه بعد انقطاع خشينا أن يكون قطيعة، أعود إلى ذلك المعهد العلمي والمواعيد الدراسية النافعة التي آمل أن تعيد إلى طلبة العلم أنفاسهم في مواصلة المشوار الدراسي، وتحقق لهم بغيتهم أينما كانوا. ومن أجل هذا زاحمت بهذا الموعد أعمالي، عسى أن أكون لبنة في هذا الصرح العلمي المنشود. فأواصل من حيث توقفت مع هذه الوصية، وصيتي علي بن أبي طالب لكميل بن زياد النخعي. هذه الوصية التي ربما بدأتها ولم أتقدم فيها كثيرا، لذلك آثرت اليوم أن أبدأها من أولها كما لو لم أبدأها. هذه الوصية أولا أقدم بتقريضات لأجل كسب الثقة بها، وهذا ربما مطلوب في كثير من الأعمال العلمية، وهذا واحد منها. هذه الوصية معروفة عند أهل العلم، وكثير من ألفوا كتبا في بيان العلم وفضله لم يجدوا بدا في أن يذكروها، إما أن يسردوها كاملة، وإما أن يذكروا بعض مقاطع منها هي لب لها. إلا أنني اخترت أن يكون أو تكون مواعيدنا هذه لتناول الوصية كلها من أولها إلى آخر حرف وسطر منها، آتي على ما لا بد من الكلام عليه من معانيها وشرحها. نعم، هذه الوصية قال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه: هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. وابن السني أبو بكر بن أحمد بن إسحاق الدينوري رحمه الله، متوفي سنة 364، في كتابه رياضة المتعلمين أوردها كذلك. وأوردها ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية، صفحة 31. وقال رحمه الله: كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته التي رويناها عنه لكميل بن زياد. وهذه الوصية أيضا أوردها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تحت الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيانه، وبيان عموم الحاجة إليه، وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. وعدد تحت هذا الأصل وجوه تفضيل العلم حتى بلغت، أي هذه الوجوه، 153 وجها، آخرها التفكر، وبه ختم المجلد الأول من طبعة دار عالم الفوائد التي طبعت الكتاب في 3 مجلدات. وهذه الوجوه ليست هي وجوه تفضيل العلم على المال التي بلغت 40 نعم. قال ابن كثير كذلك رحمه الله في البداية والنهاية، وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب له، أي لكميل بن زياد، الذي أوله القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، إلى ما سيأتي من كلامه. نعم، ولذلك فإنه في هذا التقريض اعتبرت كل من أوردها في كتابه بإسناده أو شرحها أو اقتطف منها أو أثنى عليها أو وجه بها أعتبره تقريضا. نعم، ولذلك كذلك أذكر أنه في تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي قال: وفي حديث علي وسائر الناس همج رعاع عند مادة رعرع. نعم، ولا أزال يعني أدون من التقارير ما وجدته بالكلام حول هذه الوصية النافعة. نعم، ولا بد على كل حال لا يفوتني أن أذكر وأنا في قبل الدخول فيها نعم بعض معلومات تتعلق بكميل بن زياد صاحب الوصية، صاحب الوصية أي الموصى له. كميل بن زياد بن نهيك النخعي الكوفي هو من رواة الحديث، هو من رواة الحديث، ذكره ابن حبان في المجروحين، ومن المفرطين في علي رضي الله عنه، حدث عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة، قتله الحجاج سنة 82 للهجرة، قتله الحجاج صبرا. وذكر نحو هذا ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر قصة قتله المتضمنة لسبب قتله، وقال: وقد روى عن كثير من التابعين. وقال في ميزان الاعتدال: وثقه ابن سعد وابن معين. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة، أي كميل ثقة رمي بالتشيع. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل: روى عنه أبو إسحاق الهمداني وعبد الرحمن بن عابس وعبد الله بن يزيد الصهباني والأعمش وعباس بن ذريح. نعم، ونقل أيضا توثيق يحيى بن معين له. إذن يرجع إلى الجزء السابع صفحة 175 من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. نعم، ولا أرى بأسا كذلك من قراءة الوصية كاملا نصها. نعم، وقد أورده في الحلية، حلية الأولياء الأصبهاني، ونقلي لهذا النص إنما هو عن طريق القول العلي لشرح أثر الإمام علي لشمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله. أقول هذا النص بتمامه، قال فيه كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس، أصحر بمعنى بلغ الصحراء، أصحر، والصحراء يطلق هنا ويراد به المكان ربما الذي ليس فيه بنيان، فهو مكان مهيأ لإلقاء الكلام الذي يراد لحامله أن يعقله. قال: فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل، من هنا بدأت الوصية، يا كميل القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل لائق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: والمال تنقصه النفقة، العلم تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان بها. العالم يكسب العالم، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هاه إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمله آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك فيه في قلبه بأول عارض شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار. ليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، ليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم لا تخلي الأرض، اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. هنا تمت الوصية كما هي في حلية الأولياء. قلت وعنه نقلت من طريق شيخ شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي كما شرح الوصية. نعم، إذن أعود مرة أخرى إلى تفاصيل هذه الوصية التي بعد أن ذكرها الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كما في مفتاح دار السعادة، نقله وأيضا من الفقيه المتفقه، قال بعد هذا: حديث حسن من أحسن الأحاديث، من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا، وتقسيم أمير المؤمنين الناس. وهذا كلام ورد في التقريضات السابقة. قال رحمه الله: وتقسيم أمير المؤمنين الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع كمال العقل، إنسان مع كمال عقله، وأما المجانين ومن لا يصلحون أن يدخلوا في هذا التقسيم فلا كلام عليه. الكلام هنا إنما هو في الإنسان عندما يكون عقله تاما كاملا. الاستقراء يدل على أن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام التي ذكر علي بن أبي طالب، لا يخرجون عنها، سيما علي بن أبي طالب رضي الله عنه من علماء هذه الأمة ومن حكمائها، لا يمكن أن نأخذ تقسيمه إلا وهو تقسيم عرض على محك العقل أولا، فهو خلاصة تجارب ونظر ثاقب. إذن الناس إما أن يكون الواحد منهم مع كمال عقله عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا طالب له. نعم. ومعنى كلمة الرباني كما وردت في الأثر عالم رباني، معنى الرباني في اللغة، لغة العرب، الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه. وحمل عليه قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقوله تعالى كونوا ربانيين. قال ابن الأعرابي رحمه الله إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، معنى إذا جمع هذه الأوصاف، عامل بعلمه ومعلما لغيره قيل هذا رباني. فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني. إذن في الألف والنون فيه في كلمة رباني زيادة تفيد المبالغة، كما يقال في الكلام العربي الفصيح أيضا لحياني وجماني إذا كان عظيم اللحية والجمة. نعم. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، العالم الرباني. وقد دخل في وصفه بأنه رباني وصفه بكل صفة يقتضيها العلم لأهله، يعني كل الصفات التي لا ينبغي أن يخلو منها عالم فقد جمع، أو كما قيل كل الصيد في جوف الفرع. وكذلك منعه مما خالفها، هذا هو الذي يقال له عالم رباني. وأما المتعلم على سبيل النجاة، القسم الثاني، المتعلم اسم فاعل من تعلم، فهو إذن متعلم أي يطلب العلم ويسلك إليه طريقه مجتهدا فيه بكل وسيلة متاحة. إذن هذا المتعلم الذي على سبيل النجاة هو الطالب القاصد بتعلمه النجاة، القاصد بتعلمه النجاة من تضييع الفروض الواجبة عليه، لهذا يكون الشخص ليس ناجيا إذا هو يترك ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من طلب العلم من أجل أن يصحح أعماله ولتكون أعماله كذلك على الصفة المشروعة المطلوبة. إذن هذا هو الذي إذن يكون على سبيل النجاة راغبا بنفسه عن إهمالها، والأنفة من مجالسة غيره ممن هو أشبه بالبهائم. قال: وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم، نفاهم أي أخرجهم من جملة الأناس، حتى قال بعضهم: ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. أما إذا كان ترك التعلم لأصل الدين، ترك تعلم أصل دينه الذي يكون به الإنسان مسلما، هناك ما لا يسع جهله من العلوم، فهو إعراض ناقض الإسلام صاحبه، معنى صاحبه أتى ناقض من نواقض الإسلام. وقد ذكر محمد الوهاب رحمه الله في كتاب له يسمى نواقض الإسلام: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. إذن ترك هذا المقدار من العلم الذي يجعل الشخص كأنه لا يميز بين عقائد المشركين وعقائد المسلمين، هذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، من سورة الأحقاف. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هذا الإعراض الذي ينبئ عن كراهية للعلم، صاحبه هكذا ربما نستشف من حاله، حاله ينبئ على أنه يكره العلم، وإذا صد عن هذا العلم أو عن هذا المستوى من العلم يكون به صاحبه مرتدا، للذي يكون عن كسل فإنه يستحق صاحبه التثريب، وهذا الثاني صاحبه يكون معرضا عن تفاصيل العلم الذي يحتاج إليه في تصحيح عباداته فيكون عاصيا. إذن هناك بعض التفاصيل التي لو أعرض عنها لا بد أن صاحبه يحدث خللا في بعض عباداته، ومع ذلك لا يجتهد في تعلمها، لا شك أنه يكون عاصيا. نعم. قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. قال عز وجل، أعيد الآية: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. والذكر هو القرآن، قد آتيناك من لدنا ذكرى، الذكر هو القرآن كما قال النحاس في إعرابه، وأعرض عن تدبره والإيمان به. وهؤلاء المعرضون هم أهل القسم الثالث الذين عناهم بقوله همج رعاع. قال الخطيب، أي الخطيب البغدادي على رحمة الله: هم المهملون لأنفسهم، الهمج الرعاع هم المهملون لأنفسهم، الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل، التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. وشبههم في الوصية بالهمج الرعاع، الهمج محركة، أي الإخوة هذه كلمة همج نستعملها في كلامنا ونحن في استعمالها مصيبون، نستعملها في محلها، وهي كلمة يظهر من استعمالها كذلك أنها كلمة واسعة تصلح أن تطلق على كل وضع ليس ملتزم فيه قاعدة معينة أو سيرة حسنة فيه فوضوية ونحو ذلك. نعم، إذن كلمة الهمج محركة قال في القاموس: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير، ويطلق على سوء التدبير في المعاش. إذن إذا فسرناه بأنه ذباب صغير هو كأنه تفسير بالمثال فقط، وإلا فهذا الذباب الصغير الوصف الذي كأنه ملازم له كونه يعيش في فوضوية، ماذا يريد عند اجتماعه على حيوان مثل الغنم أو الحمير؟ ماذا يريد؟ لا يعرف له مراد. ويطلق على سوء التدبير في المعاش، هذا من كلام صاحب القاموس. وقال: الرعاع، الرعاع بفتح الراء وتشديدها كسحاب الأحداث الطغام، ومن لا فؤاد له ولا عقل، قال في تاج العروس، ومنه قول عمر رضي الله عنه: إن الموسم يجمع رعاع الناس، إلا أن الأزهري رحمه الله قال بضم الراء: الرعاع، الرعاع. نعم، وهذا القسم الثالث هو الذي يطلب من المتعلم أن يحذر من مخالطته. هذا القسم الثالث من أصناف الناس الذين يسمون الهمج الرعاع، الرعاع أو الرعاع، نعم، هم الذين يطلب أن تحذرهم وأن تباعد نفسك عنهم، وأن أن يكون بينك وبينهم مسافة. قال ابن جماعة: فإن تركها، يقصد العشرة، من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. انتهى من تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة رحمه الله. وتحت فضل آداب الزمالة من كتاب حلية طالب العلم قال الشيخ بكر أبو زيد: احذر قرين السوء، الناس كأسراب القطع، كأسراب، أسراب جمع السرب، والسرب جمع، والقطع نوع من الحمام. قال: الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك. وفي شرح هذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. متفق عليه. ثم قسم الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. أما صديق المنفعة فهو من ينتفع منك بمال أو نحوه، ومنه قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. القسم الثالث من الثاني من الأصدقاء: صديق لذة، وهو من يتمتع بمسامرتك أو مؤانستك، وهو من يتمتع بمسامرتك، بمعنى تسمر معه، تقضي معه جزء من الليل في السمر والقصص والحكايات، ولربما كان ذلك عن طريق هذه الوسائل التي ربما صار الناس منا يتسامرون بها، بل ويكون سمرهم على بعد ومع أشخاص قد يكونون مجهولين وفي حديث ربما ليس منضبط، ونحو ذلك مما يعني صار في أزمنتنا هذه. والقسم الثالث من الأصدقاء صديق فضيلة، صديق فضيلة، وهو أنفع الثلاثة، إذ يدلك على الخير ويعين عليه وينصح لك. وإذا الأمر كذلك فالعزلة هي المخرج، إلا أنه لا بد لها من علم وزهد، وقد قال أحدهم: لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. قبله قوله كذلك: قالت مسائل سحنون لقارئها، بالصبر يدرك منا كل ما اشتهر. لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. قال ابن جماعة رحمه الله: فإن احتاج أي طالب العلم إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. انتهى من التذكرة. أعيده، قال ابن جماعة رحمه الله: فإن احتاج، طبعا كل واحد منا ممكن يستوحش بالعزلة والانفراج والانفراد، سيما إذا كثرت وتوالت. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا، صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. نعم، إذن هذه صفات الصديق الذي ربما عند الحاجة نحتاج إليه، فلنجتهد في أن يكون لنا كذلك بحث دقيق وعميق في من يكون لنا كالملازم أو كالظل والمصاحب. نعم، فإن لم يكن فالأمثل في الأمثل. نعم، إذن قال: ومن قال أتباع كل ناعق، وهذا كله من صفات هذا القسم: همج، رعاع، أتباع كل ناعق من صفاتهم، وهو مأخوذ من نعق الراعي بغنمه كما في القاموس، ومنه قول الأخطل: فانعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. فانعق بضأنك، بمعنى نادي بها، صح بها، نعم، حتى تأتيك وحتى تجتمع لديك. فانعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، أي ادعوها، يكون ذلك في الضأن والمعز. ومنه قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال الفراء: أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي، ولم يقل كالغنم، ولم يقل كالغنم، إذن ولم يقل كالغنم، وإنما شبههم براعيها كمثل الذي ينعق فالذين كفروا مع ما هم فيه كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها، وإنما تسمع صوت الناعق، سواء ناداها بكلمة تعالي أو أحضري أو هلمي، لا تفرق بين حروف كلمة من كلمة أخرى، وإنما سمعت صوتا يظن أنه يدعوها إلى الحضور فتحضر، وإنما تسمع صوت الناعق. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهذا بتصرف من عمدة التفسير. ومجلسنا القادم إن شاء الله سوف نبدأه من عند قوله والقلوب أوعية. وبهذا أختم المقدار المقرر لهذا المجلس، أسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.